بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في مفطرات الصوم. يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركة وسكونه، أحسن كل شيء خلق، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه، مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ووضعها، مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حندس الليل ودجونه، أنزل القطر وابلا رذاذا فأنقذ به البذرة من اليبس إنقاذا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه، وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركة وسكونه، وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع: الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل بصومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق، أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. يعني يقصد المد الشيخ رحمه الله. فيطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. قال في التعليق: ويجزئ الرز عن البر، لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الأرز أثقل زيد في وزنه. يعني إذا كان مثلا القمح خف مثلا وزنا، مثلا يكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، فالأرز إذا كان أثقل منه يكون نصف كيلو وعشرين غراما، وهكذا التمر أثقل من الأرز فيكون المد بمقدار نصف كيلو مثلا وثلاثين غراما. فهكذا يقول الشيخ: ويجزئ الأرز عن البر لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الرز أو الأرز أثقل زيد في وزنه بقدره، وإن كان أخف نقص من وزنه بقدره. إذا كان هناك طعام أخف من القمح أو من الأرز فيكون مثلا الوزن المجزي في طعام مسكين نصف كيلو أو أقل من ذلك على حسب الطعام. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبة أي تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع الصيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال لا. قال فاطعم 60 مسكينا وهو في الصحيحين مطولا. هذا هو المفطر الأول وهو أعظمها وهو الجماع. الثاني إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك ونحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إيش يقصد الشهوة؟ يعني الجماع، ويقصد الاستمناء ونحو ذلك. رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، أي لا يفطر الصائم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لا أثقاكم لله وأخشاكم له، لكن إن كان الصائم يخشى على، يقول شيخ عثيمين رحمه الله، لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال، إنزال المني بالتقبيل ونحوه، أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. فإذا خاف الصائم بمبالغة الاستنشاق أن ينزل الماء إلى جوفه فلا يفعل هذا. وكذلك إذا خشي الإنسان من مباشرته لزوجته أن يحصل منه إنزال فلا يفعل هذا. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير، يعني الاحتلام وهو نائم، أو بالتفكير المجرد عن العمل، يعني وهو يقظان يتذكر النساء مثلا فينزل مثلا. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، لأن المفطرات لا تكون مفطرة إلا بالاختيار، وأن يكون عالما أنها مفطرة، وأن يكون ذاكرا لها لا ناسي. يقول أما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل، يعني ما حرك مثلا ذكره من أجل إخراج المني أو نحو ذلك من الأشياء التي ينزل بها المني. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم. وأما التفكير أي في أمور النساء مثلا فمعفو عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. فإنزال المني هو المفطر الثاني. المفطر الثاني مفطرات الصيام الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، يعني مثل ما يفعل الآن بالمرضى الذين لا يستطيعون أن يأكلوا ويشربوا عن طريق الفم طريق الفم، وذلك بسبب إغماء ونحو ذلك، فإنه تجعل له أنبوب يوضع في أنفه أو في فمه، يكون يعني قائما مقام الأكل والشرب باليد، هذا يسمى السعوط. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن سبورة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخامسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر، أي شم روائح الطعام أو الطيب فلا تفطر، فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، هو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن له به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، قد حصل ذلك بحقن الدم فيه. هنا تعليق قال: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزل بالشك، يعني يرى الشيخ أخيرا بهذا القول على أنه على أن حقن الدم أو التبرع بالدم لا يفطر الصائم، هذا اجتهاد منه رحمه الله. ما كان بمعنى الأكل والشرب هو شيئان: الأول أحدهما حقن الدم في الصائم، الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمهما أي حكم الأكل والشرب. فأما الإبر غير المغذية أي المستخدمة للعلاج فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى لو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر أي الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما، ولا عبرة بوجود الطعام في الحلق في غير الأكل والشرب. ولذا قال فقهاؤنا: لو لطخ باطن قدمه بحنظل، يظهر نوع من الشجر، لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا وما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، انتهى كلامه رحمه الله. إذن أخذنا المفطرات منها هي سبعة: أخذنا الجماع، وثانيا إنزال المني، وثالثا الأكل والشرب، ورابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، والخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس، قال البخاري: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة، وعلى هذا نعم، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراجه، في معنى إخراج الدم بالحجامة، مثل قوله: وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. كأن الشيخ رحمه الله يفرق بين إدخال الدم، يرى أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا بمعنى الأكل، وبين إخراج الدم يرى أنه لا يفطر الشيخ، ويرى أنه يفطر، إخراج الدم يفطر وإدخاله لا يفطر. هذا معنى كلامه في السابق واللاحق. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تنتفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. شيخنا النجمي رحمه الله يرى عدم إفطار الصائم بالحجامة، لأن هذا متقدم، ولا حديث الأخرى التي فيها احتجم النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله يرى أن الأصل أنها من الفطرات، وأن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم يعني فيها كلام، فالاحتياط عدم فعل هذا في نهار رمضان. والمسألة من معترك الخلاف بين أهل العلم. المفطر السادس التقي عمدا، وهو ما سمى بالطراش، التقي عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي أي غلبه وخرج غصبا عنه، من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخامسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء، أما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كان يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله إذا خرج منه القيء. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، لأن ذلك يضره ولكن يتركه يعني يخرج، فلا يحاول القيء ولا منعه. السابع من فطرات الصيام خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. وإن أحست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات يعني المذكورة السبعة السابقة ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة كسفر ومرض ونحوهما لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر لكن الأولى الإتمام. قول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أخيرا يقول الشيخ رحمه الله إخواني حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات تعرضوا لنفعات جوده فإنه جزيل الهبات واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم فالغنيمة قبل فوات الأوان والمرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع عشر من مجالس رمضان لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين رحمه الله تعالى في مفطرات الصوم. يقول الشيخ رحمه الله الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه العالم بسر العبد وجهره وظنونه المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه المدبر لكل منهم في حركته وسكونه أحسن كل شيء خلق وفتق الأسماع وشق الحدق وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه مد الأرض ووضعها وأوسع السماء ورفعها وسير النجوم وأطلعها في حندس الليل ودجونه أنزل القطر وابلا رذاذا فأنقذ به البذرة من اليبس إنقاذا هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه أحمده على جوده وإحسانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شأنه وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركته وسكونه وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله في هذه الآية الكريمة وصول مفطرات الصوم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع. الأول الجماع وهو إيلاج الذكر في الفرج وهو أعظمها وأكبرها إثما فمتى جامع الصائم بطل بصومه فرضا كان أو نفلا. ثم ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. يعني المد، يعني يقصد المد الشيخ رحمه الله. فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين نصف كيلو وعشرة غرامات من البر الجيد. قال في التعليق: ويجزئ الرز عن البر، لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الأرز أثقل زيد في وزنه. يعني إذا كان مثلا القمح خف مثلا وزنا، مثلا يكون المد نصف كيلو وعشرة غرامات، فالأرز إذا كان أثقل منه يكون نصف كيلو وعشرين غراما، وهكذا التمر أثقل من الأرز فيكون المد بمقدار نصف كيلو مثلا وثلاثين غراما. فهكذا يقول الشيخ: ويجزي الأرز عن البر، لكن تجب ملاحظة الوزن، فإن كان الرز أو الأرز أثقل زيد في وزنه بقدره، وإن كان أخف نقص من وزنه بقدره. فإذا كان هناك طعام أخف من القمح أو من الأرز فيكون مثلا الوزن المد المجزي في طعام مسكين نصف كيلو أو أقل من ذلك على حسب الطعام. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: هل تجد رقبة أي تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع الصيام شهرين يعني متتابعين كما في الروايات الأخرى؟ قال: لا. قال: فأطعم 60 مسكينا. وهو في الصحيحين مطولا. هذا هو المفطر الأول وهو أعظمها وهو الجماع. الثاني: إنزال المني باختياره بتقبيل أو لمس أو استمناء ونحو ذلك لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. إيش يقصد الشهوة؟ يعني الجماع، ويقصد الاستمناء ونحو ذلك. رواه البخاري. فإذا فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، أي لا يفطر الصائم، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه أو لأربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لا أثقاكم لله وأخشاكم له، لكن إن كان الصائم يخشى على، يقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله: لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال، إنزال المني بالتقبيل ونحوه، أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، فإن التكبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. فإذا خاف الصائم بمبالغة الاستنشاق أن ينزل الماء إلى جوفه فلا يفعل هذا. وكذلك إذا خشي الإنسان من مباشرته لزوجته أن يحصل منه إنزال فلا يفعل هذا. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير، يعني الاحتلام وهو نائم، أو بالتفكير المجرد عن العمل، يعني وهو يقظان يتذكر النساء مثلا فينزل مثلا. وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، لأن المفطرات لا تكون مفطرة إلا بالاختيار، وأن يكون عالما أنها مفطرة وأن يكون ذاكرا لها لا ناسي. يقول: أما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل، يعني ما حرك مثلا ذكره من أجل إخراج المني أو نحو ذلك من الأشياء التي ينزل بها المني، وأما الإنزال بالاحتلام أو بالتفكير المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم. وأما التفكير أي في أمور النساء مثلا فمعفو عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. متفق عليه. فإنزال المني هو المفطر الثاني. المفطر الثاني مفطرات الصيام: الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، يعني مثل ما يفعل الآن بالمرضى الذين لا يستطيعون أن يأكلوا ويشربوا عن طريق الفم وذلك بسبب إغماء ونحو ذلك، فإنه تجعل له أنبوب يوضع في أنفه أو في فمه، يكون يعني قائما مقام الأكل والشرب باليد، هذا يسمى السعوط. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبورة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخامسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر، أي شم رائحة الطعام أو الطيب فلا تفطر. أما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف. المفطر الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، هو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن له به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه. هنا تعليق قال: هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر، لأنه ليس أكلا ولا شرابا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. ومن القواعد المكررة أن اليقين لا يزول بالشك، يعني يرى الشيخ أخيرا بهذا القول على أن حقن الدم أو التبرع بالدم لا يفطر الصائم، هذا اجتهاد منه رحمه الله. ما كان بمعنى الأكل والشرب هو شيئان: الأول أحدهما حقن الدم في الصائم، الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما، فثبت لها حكمها حكمهما أي حكم الأكل والشرب. فأما الإبر غير المغذية أي المستخدمة للعلاج فإنها غير مفطرة، سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى لو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر أي الصائم، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما ولا عبرة بوجود الطعام في الحلق في غير الأكل والشرب. ولذا قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل، يظهر نوع من الشجر، لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام: ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا وما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. قال: وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن أخذنا المفطرات منها هي سبعة: أخذنا الجماع، وثانيا إنزال المني، وثالثا الأكل والشرب، ورابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، والخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس. قال البخاري: ليس في الباب أصح منه. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة، وعلى هذا وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراجه. في معنى إخراج الدم بالحجامة مثل قولي: وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. كأن الشيخ رحمه الله يفرق بين إدخال الدم يرى أنه لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا بمعنى الأكل، وبين إخراج الدم يرى أنه لا يفطر. الشيخ يرى أنه يفطر، إخراج الدم يفطر وإدخاله لا يفطر، هذا معنى كلامه في السابق واللاحق. وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا أن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تنتفع ضرورته إلا به، ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. شيخنا النجمي رحمه الله يرى عدم إفطار الصائم بالحجامة، لأن هذا متقدم، والأحاديث الأخرى التي فيها احتجم النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة. الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله يرى أن الأصل أنها من الفطرات، وأن الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم يعني فيها كلام، فالاحتياط عدم فعل هذا في نهار رمضان. والمسألة من معترك الخلاف بين أهل العلم. المفطر السادس التقيء عمدا، وهو ما سمى بالطراش. التقيء عمدا وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء أي غلبه وخرج غصبا عنه، من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى عمدا فليقضي. رواه الخامسة إلا النسائي وصححه الحاكم. ومعنى ذرعه غلبه، ويفطر إذا تعمد القيء، أما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كان يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به فيفطر بذلك كله إذا خرج منه القيء. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء، لأن ذلك يضره ولكن يتركه يعني يخرج، فلا يحاول القيء ولا منعه. السابع من فطرات الصيام خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره ولو قبل الغروب بلحظة. وإن حست بانتقال الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات، يعني المذكورة السبعة السابقة، ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إن كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطرة كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر ثم إن من تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. أما إن كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، لكن الأولى الإتمام، قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. أخيرا يقول الشيخ رحمه الله: إخواني، حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، تعرضوا لنفعات جوده فإنه جزيل الهبات، واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة قبل حلول الخسران. اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأولدنا حوضه، واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.